بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصدقات. قال: الترغيب في أداء الزكاة وتأكيد وجوبها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال وعن أبي الدرداء رضي الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الصلاة، شرع بذكر كتاب الصدقات، والمقصود بالصدقات الزكاة. وقد جرى في ترتيبه هذا على الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي قرأناه الآن: بني الإسلام على خمس. فذكر الصلاة أولا، ثم عقبه بذكر الزكاة، وهكذا صوم رمضان والحج. ومعلوم الخلاف في تقديم الحج على الصيام، سبق أننا بحثناه. والصدقات جمع صدقة، وسميت الصدقة صدقة لأنها دليل على صدق المنفق، دليل على صدق المنفق. ذلك أن الله تعالى جبل القلوب وطبع النفوس على محبة الأموال وحب جمعها، وعلى عدم إخراجها إلا فيما يعود على الإنسان بالمصلحة الظاهرة. ولذلك يقول جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد، يعني الإنسان، والخير هنا المال كما قال ابن عباس وغيره. يقول جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان يهرم ويهرم معه اثنان، وذكر منها حب المال. فحب المال متأصل ومتجذر في النفوس، ولذلك إخراج المال في سبيل الله وإنفاقه في طاعة الله دليل على صدق الإيمان وصحة اليقين وسلامة القلب. ولأجل هذا قال العلماء في معنى الصدقة أنها دليل على صدق المنفق، هكذا يقول بعض العلماء، وذكروا معاني أخرى. والصدقة والصدقة تطلق على معنيه: تطلق على الزكاة الفريضة، وتطلق على النافلة. أما الصدقة التي تطلق على الفريضة فجاءت كثيرا في القرآن والسنة، ومن ذلك قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. والمقصود بالصدقات هنا يعني الزكاة الواجبة. وأيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل من يأخذ الصدقة، يعني الزكاة. والمعنى الثاني ما يتعلق بالنافلة، وهي التقرب إلى الله جل وعلا بإخراج المال تطوعا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يخطئ بعض من لا فقه له ولا علم له حينما يعتقد بأن الزكاة لم يرد ذكرها في القرآن، ويقولون بأن الذي جاء في القرآن إنما هو الصدقة، وهذا أتي من قبل جهله. ومن قبل ضعف عقله حينما يقول والله ما في شيء في القرآن اسمه الزكاة. ومعلوم بأن لغة العرب تحتمل معاني كثيرة، من جملتها مثلا هذا المعنى، معنى الصدقة. الصدقة تطلق على الزكاة الفريضة الواجبة. قد استعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللفظة في مسألة الصدقات، وكذلك تطلق على النافلة. والصدقات أو الزكوات فريضة من الفرائض، فريضة من الفرائض، وأن الله جل وعلا أمر بها. قل جل وعلا: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، كذلك الأحاديث النبوية الشريفة الآمرة بالزكاة كثيرة. الله تعالى أمر نبيه بأن يتولى أخذ الزكاة، قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، يعني زكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولذلك الأموال على ضربين: أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الباطنة هي التي الأموال النقود أو الذهب والفضة، أما الأموال الظاهرة فهي بهيمة الأنعام والزروع والثمار. ولذلك ولي الأمر يجمع الزكاة الظاهرة، البهيمة الأنعام والزروع والثمار، هذه منوطة بولي الأمر. ولذلك بيت مال المسلمين أو بيت الزكاة أو هذا كله من جمع أموال الزكاة، ويتصرف فيها الإمام على وفق المصلحة كما جاءت تراتيبها في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بأخذ الزكاة ممن وجبت عليهم. وللزكاة طبعا أحكام وشروط معروفة في كتب الفروع، من حيث مثلا الشروط ومن حيث النصاب، وأعتقد بأن هذا يعني بحثناه لمن حضر دروس الفقه وغيرها. والمقصود هنا أن المصنف رحمة الله عليه يسرد الآن الأحاديث المرغبة في أداء الزكاة، أن الأحاديث التي تذكر وجوب إخراج الزكاة، وأيضا سيسرد الأحاديث المرهبة من منع الزكاة. إذن أول أمر يدل على فضيلة هذه الزكاة أنها من أركان الإسلام، وهذا أعظم ما يشير إلى فضلها ومكانتها ومنزلتها عند الله. ولذلك اختارها الله جل وعلا وجعلها ركنا من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. في حديث جبريل الطويل لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. ولذلك الزكاة ركن من أركان الإسلام. إذن أول ما يدعو إلى الترغيب في هذه الزكاة كونها ركن، وهذا دليل على ماذا؟ على أهميتها، وعلى أن الله تعالى يحبها، وعلى وجوبها وفرضيتها وركنيتها. ولذلك ينبغي أن يهتم بها المسلم اهتماما يتناسب مع هذه الفريضة. نعم.
قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن من مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. الحديث.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: التفريق بين الأعمال الظاهرة وبين أعمال القلوب. ولذلك هذا الحديث دليل لمن ذهب إلى التفريق بين الإسلام والإيمان، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. وهذه المسألة سبق وأن أشرنا إليها في مسألة اجتماع الإيمان والإسلام، فإذا اجتمعت لفظة الإيمان والإسلام افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أنهما إذا اجتمعتا فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، وأما إذا افترقتا فيدخل أحدهما في الآخر، فيكون الإسلام يعنى به، فتكون لفظة الإسلام يقصد بها أيضا الإيمان، والإيمان يقصد به الإسلام يتداخلان. وهذا قول أهل العلم من أهل التحقيق كأبي العباس وغيره. المسألة الثانية أن هذه الأعمال لا بد حتى تكون مقبولة من إيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من جاء بهن مع إيمان، والإيمان عمل قلبي. ولذلك العلماء لما يعرفون الإيمان ماذا يقولون؟ قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والمعنى بأن الإنسان لما يخرج هذه الزكاة يخرجها استجابة لله وطاعة لله، موقنا في قرارة نفسه وفي سويداء قلبه أن هذه فريضة الله عز وجل، معترف بذلك، فيؤديها مع إيمان بأن الله فرضها وأوجبها وأنها طاعة من الطاعات. الأمر الآخر أو المسألة الأخرى أن إخراج الزكاة من شرط قبوله أن يكون الإخراج بطيب نفس، ولذلك لا بد أن تكون العبادة مع المحبة وكامل الذل لله عز وجل، فأن يخرج بأن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه. أما من أخرجها ولكن ليس بطيب نفس وإنما يتبع ذلك بمن أو أذى، فهذا مردودة زكاته عليه. ولذلك من أتبع صدقته بمن وأذى فإن هذا علامة على أنه لم يخرجها بطيب نفس، ما أخرجها بطيب نفس، إنما أخرجها كأنه مكره، فهو لم يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الصدقة على وفق المنهج الشرعي. لاحظتم؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: طيبة بها نفسه. وبعض العلماء يذهب إلى أن من أخرج الزكاة ولو بغير طيب نفس إنما أسقط الفريضة، لكن ليس له أجر في ذلك، مثل الذي يمنع الزكاة فتؤخذ منه قهرا، فمن الناس من يمنع الزكاة فولي الأمر يأخذها منه قهرا، فهل تسقط عنه الفريضة؟ قولان. فمن ذهب إلى أن الفريضة قد سقطت عنه ولا يطالب بها يوم القيامة يقول بأنه أسقط الفريضة ولكن من دون أجر من دون ثواب، مثل حديث المدمن الخمر لا تقبل له صلاة 40، فهو يؤدي الصلاة لكن ليس له أجر ولا ثواب. وكذلك من أتى ساحرا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40، تسقط عنه الفريضة لكن ليس له الأجر وليس له الثواب. الأمر الآخر أن من أعطى الزكاة فيه إشارة إلى أن المسلم هو الذي يذهب فيعطي الزكاة لأنها عبادة. لذلك بعض الناس للأسف يقول لك: يا أخي ما في فقراء، فهو ينتظر الفقراء يجونه. هذا غلط، أنت الذي تعطي الزكاة، سواء جاءك فقير فأعطيته أو ذهبت برجليك فبحثت عنه تعطي الزكاة، لابد، هذه عبادة. وعندنا قاعدة أصولية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتذهب فتعطي الزكاة وتؤدي الزكاة طيبة بها نفسه. طيب النفس يكون بماذا؟ أسألكم أنا، كيف يكون طيب النفس لما يخرج الزكاة؟
الرضا.
ذكرت بعضا. أيوة،
الرضا عن الله عز وجل وعن
الله. نعم، إذن الرضا عن الله جل وعلا. ثانيا، عدم الإيذاء لمن يدفع إليه بمن أو بكلمة جارحة أو بكفهرار وجه مثلا أو بتقطيب جبين أو بانزعاج أيضا. في وقتها أيضا، طيبة بها نفسه في وقتها. إنه بعض الناس يؤخر الزكاة، يقول خاف ينسوني مثلا، ها، لكن الله ما ينسى. أي أيضا يخرجها بقناعة ورضا عن الله، ويعلم بأنها دين وشريعة بشروطه، أيضا ما يخل بذلك. أيضا الحرص، نعم، على وقتها وحساب ذلك وحساب الزكاة. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا أطلع كيفما اتفق، يسألوننا بعض الأحيان يقول لك أنا أطلع كيفما اتفق، لا، غير هذه الصدقة. أما الزكاة فلا بد لها من حساب. وعندنا مسألة فقهية، العلماء يقولون هل إذا زاد يقول حسب فزاد، هل هذا يكون من الزكاة؟ مسألة خلافية عند العلماء، بعضهم يقول ليس من الزكاة، ومن أهل العلم من يرى بأن هذه صدق، من أهل العلم من لا يراها صدق، قال لأنه زاد عن القدر الواجب، والمعنى بأنه يحسب ويقدر ذلك. أيضا ها المحبة، أحسنت، يخرج بمحبة، يتلذذ بإخراج المال اللي طبعت نفسه على محبته والحرص على جمعه، تلذذ بذلك ويعلم بأن الله سيخلف عليه خيرا. في مسألة بعض الناس إذا جاء يدفع الزكاة يقول للفقير، يقول ادعوا لي، وهذا غلط. كيف يدعو لك وأنت أعطيته حق واجب؟ هذا حقه الواجب، كيف يدعو لك؟ يدعو لك بغير هذه طبيعة الناس، أنهم يدعون، لكن أن تطلب وتشارط على ذلك هذا ما يجوز، هذا لا يجوز أن تشارط على ذلك. أو يقول بعض الناس يؤذي الفقير، تأتيني في المحل الفلاني وشق على الفقير، أو مثلا تركبني معك السيارة توديني إلى المحل الفلاني، إلا إذا كان ليس عنده وسيلة نقل ويريد أن يذهب به إلى المصرف مثلا، أو مكينة السحب، لا بأس، يعني هذه وسيلة، لكن أن يشترط عليه ذلك هذه من الأذية. إذن إعطاء الزكاة سبب من أسباب دخول الجنة إذا اجتمع هذا مع الإيمان. نعم.
قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الحديث.
هذا الحديث أيضا فيه مسائل. أولا، حرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على أبواب الخير، فمعاذ بن جبل هذا رضي الله عنه حريص كبقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الخير، على الخير، ولذلك يبحثون عن أبواب الخير، يبحثون عن الأعمال التي تدخلهم الجنة وتباعدهم عن النار. الأمر الثاني، أدب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم كانوا يراعون أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كانوا قريبين منه اهتبلوا فرصة القرب هذا بسؤال يرفعهم عند الله سبحانه وتعالى، وما كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشقون عليه، ولذلك قال: فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، يعني أصبح قريبا منه حال السفر، وسأله هذا السؤال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. الأمر الثالث، أن هذا السؤال عظيم، عظيم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم. وواجب على المسلم أن يسأل مثل هذه الأسئلة، وأن يتتبع النصوص التي تشير إلى مثل هذا الأمر، وهي الأعمال التي تدخل الجنة وتنجي من النار. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين مع عظمة هذا السؤال أن هذه الأعمال يسيرة يسرها الله جل وعلا، ولذلك ما من عمل من أعمال الإسلام إلا وهو يسير، وذلك لمن يسره الله عليه. الصلاة يسيرة جدا، لمن؟ للخاشعين، أما غير الخاشعين فهي ثقيلة عليهم. ذكر الله عز وجل يسير، ها، لكن أحيانا قد يثقل على أناس لديهم مانع من الموانع بسبب سوء نية أو خبث طوية أو بسبب عدم اهتداء لمنهج وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ليس هناك أسهل من قراءة القرآن، ولكن تعال انظر في أحوال الناس. من الناس من لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، ومن الناس من لا يفتح القرآن إلا من الجمعة إلى الجمعة، مع أن الله سهله، لكن بسبب ومن سهله الله عليه، منهم من يختم في اليوم في كل يوم مرة، ومنهم من يختم في كل ثلاث، ومنهم من يختم في كل أسبوع مرة، ومنهم من يختم في كل شهر، ومنهم من يختم في كل 40 يوم، يسره الله. وكذلك الخشوع، قال جل وعلا في الصلاة عن الصلاة عفوا قال عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك هذه الأعمال يسيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فعلى من يسره الله عليه. والإنسان يسأل الله جل وعلا دائما التيسير في الأمور كلها، في أمور الدنيا والدين. أغلب الناس الآن يسألون الله التيسير في أي أمر؟ الدنيا، يريدون الدنيا، يا رب يسر لي وظيفة، زوجة، مال، سيارة، بيت، كذا، لكن ينسون التيسير في أمور الدين والآخر. إذا شفت نفسك يثقل عليك قراءة القرآن، أعرف عندك مصيبة وخلل، كارثة عندك، قل يا رب يسر لي قراءة القرآن. إذا شفت نفسك يصعب عليك قيام الليل، عندك مشكلة، قل يا رب يسر لي قيام الليل. نفسك قليل من ذكر الله، ضعيف في ذكر الله، سأل الله تيسير. قل: اللهم يسر لي ذكرك، وأعني على ذكرك، على ذكرك وشكرك. اسأل الله التيسير في أمور الله. اللهم يسر لي أمور الصدقة، إذا شفت بأن نفسك تأمرك بالسوء وتدعوك إلى الشح والبخل، قل: اللهم لين قلبي ويسر نفسي، يسر لي أمور الصدقة. هكذا يكون المؤمن. لذلك هذا أيضا سبب من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، أداء الزكوات. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة.
حسنت. هذا أيضا فيه مسائل. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف أحيانا على الأشياء العظيمة، ولذلك ثبت عنه أنه قال: ثلاث أحلف عليهن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على أكثر من ثلاث، لكن هنا عظم الأمر فقال: ثلاث أحلف عليهن، يعني أقسم بالله. وهذا قليل من النبي عليه الصلاة والسلام إذا اقتضى الحال والشأن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد التنبيه على أمر عظيم، قل: ثلاث أحلف عليهن، فكان يحلف عليه الصلاة والسلام. وهذا يشير إلى مسألة بأنه يجوز للمسلم أن يحلف على الأمر العظيم للترغيب فيه أو للترهيب عنه. الأمر الثاني، مضى معنا فيما سبق ذكر أسهم الإسلام، ذكر أسهم الإسلام، ومن أسهم الإسلام الزكاة. ولذلك الزكاة سهم من سهام الإسلام، وأصل من أصول الملة، وركن من أركان الدين، ولذلك الاهتمام بها لا يقل درجة عن الاهتمام بالصلاة والصيام. فكل من توفرت فيه شروط وجوب الزكاة فيجب أن يجعل جل اهتمامه وأكثر شغله في قضية أداء هذه الزكاة. نعم.
قال: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له.
سبق أننا يعني شرحنا هذا وقفنا معه. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره.
وفي رواية: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره.
نعم، هذا أيضا يدلنا على عظم الزكاة، وأن من أخرج الزكاة طيبة نفسه بها فإن الله تعالى قد أبعد عنه الشر ونجاه وأنقذه من الشر. ومن جملة الشرور البخل والشح، وهو من أعظم الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك دائما ما يذكر البخل والشح في غير المسلمين غالبا، والبخل والشح من الأخلاق الذميمة والصفات الرديئة. وأعظم شيء يوم أن ينجو الإنسان من هذه الخصلة، خصلة البخل والشح، نسأل الله السلام والعافية. ولأجل هذا من أدى الزكاة فقد ذهب عنه شره. ولذلك الآن أحيانا قد يصاب بعض الناس بأمراض، يصاب بعدة أمراض، لكن في مرض إذا أصيب به ونجا منه يقول الناس ذهب شره مع وجود بعض الأمراض. فأنت إذا وفقت للزكاة فاعرف بأنك قادر على أنك قادر على تجاوز هذه الأمراض، لأنك أعلنت الانتصار على نفسك الأمارة بالسوء تأمرك بالشح والبخل والقبض وعدم الإنفاق، وكذلك انتصرت على شيطانك الذي كما قال جل وعلا يبين عن الشيطان: الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء والله يعدهم مغفرة منه وفضلا. فعندك الآن ثلاث أعداء: الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء والدنيا يعني الأمل. الشيطان يقول لك لا تنفق لأنك ستفتقر وسيحصل كذا، والنفس أيضا الأصل فيها الجشع والطمع، فهي جماعة مناعة تدعوك إلى القبض وإلى عدم الإعطاء. والدنيا أيضا هذا الأمل، تقول سأبني وأفعل وأفعل، وتشوف الناس يتنافسون في الدنيا وأنت لا يريد، وأنت لا تريد أن يقل حسابك ولا رصيدك ولا نصيبك عن الناس. فهنا أعداء ثلاثة تحيط بك من كل جانب، فإذا أخرجت الزكاة ذهب شرك. خلاص، إذا أخرجت الزكاة ذهب شرك، فأنت في مأمن وفي خير، لأن الصلاة مقدور عليه. تشوف الآن بعض الناس بخيل يصلي، يستطيع يصلي البخيل ويستطيع يصوم البخيل، أما الزكاة فهي علامة على صدق الإيمان وصحة اليقين، وعلى أن من نجا من البخل والشح حينما يدفع الزكاة فقد ذهب شره. نعم.
قال: وعن ابن عمر موقوفا: كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض.
نعم، هذا الحديث موقوف وروي مرفوعا بإسناد ضعيف. وابن عمر حينما قال هذا الكلام فإن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي الحديث الضعيف. فابن عمر يقول: كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. ابن عمر يقول هذا الكلام حتى يرفع التوهم الذي عند الناس من أن الكنز هو الذي يكون في الجرار أو يكون مخزون في الأرض أو شيء من هذا القبيل، لأن الله جل وعلا قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فأنت إذا كان عندك مال وخبأته في الأرض السابعة أو جعلته في طبقات الأرض ولكنك تخرج زكاته فإن هذا ليس بكنز. فكل مال عندك وضعته في عشر بنوك أو مصارف أو كان في الداخل أو الخارج أو خبأته في خبايا الأرض أو وضعته في أي مكان لكنك تنفق منه تخرج الزكاة، هذا لا يسمى كنزا، وكل مال وإن كان ظاهرا للعيان سواء كان نقودا أو بهيمة أنعام أو زروع أو أي شيء لكن ما تخرج زكاته فإن هذا هو الكنز، هذا هو الكنز. فابن عمر أراد أن يرفع التوهم الذي قد يطرأ على فهم الناس من قضية معنى الكنز، والذين يكنزون الذهب والفضة ليس المعنى الظاهر الذي تبادر إلى الذهن من وضعه في الأرض أو في الصناديق والقفل عليه، لا، وإنما المقصود من أخرج زكاة ماله ولو كان هذا المال في بطن الأرض فهذا ليس بكنز، ليس بكنز. الكنز الذي جاء الوعيد الشديد عليه والعذاب الأكيد لمن كنز هو أنك لا تخرج الزكاة من هذا المال ولو كان ظاهرا، ولذلك بريء من الإثم من زكى ماله وإن كان عظيما وإن كان كثيرا وإن كان ظاهرا أو خفيا. نعم.
قال: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم.
نعم، هذا الحديث حديث حسن وفيه مسائل. الأولى أن هذا الحديث فيه دليل لمن ذهب إلى وجوب العمرة في العمر مرة واحدة، والعمرة محل خلاف، جمهور الفقهاء على أنها سنة، والصواب أن العمرة تجب في العمر مرة واحدة، ووجوبها ليس كوجوب الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة على الصحيح أنها واجب لقوله واعتمروا. الثاني أن هذا الحديث فيه أمر بإخراج الزكاة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ودائما ما تأتي الزكاة مقرونة بالصلاة، وابن عباس له كلمة يقول: ثلاث لا تقبل إلا بثلاث، وذكر منها الصلاة مع الزكاة. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستقامة، قال: واستقيموا يستقم بكم. ومعنى استقيموا يستقم بكم يعني إن استقمتم مع الحق استقامت أموركم مع الخلق، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه وعباده، ولذلك من طلب الهداية هداه الله وزاده هدى، قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأما من زاغ والعياذ بالله وطلب الزيغ والانحراف أضله الله، قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأنت كلما استقمت وجاهدت نفسك على باب الاستقامة على طريق الاستقامة الله عز وجل يوفقك فتؤدي ما لله من الحقوق، وأيضا يصلح الله جل وعلا بينك وبين الخلق. واستقيموا يستقم بكم، واستقيموا يستقم بكم. ولذلك ربنا جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستقامة، قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأمر بالاستمساك على هذا الطريق، قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والمعنى بأن الإنسان يجب عليه أن يستقيم، والاستقامة من جملة معانيها أداء الزكاة، فإذا أديت الزكاة فقد استقمت، وإذا استقمت يستقم بك، يستقم بك. ولذلك من جملة المعاني الدقيقة تحت هذه الجملة اللي تتضمن مضامين كثيرة جدا أن أهل الزكاة يقذف الله جل وعلا محبتهم في قلوب العباد. تتفقون معي ولا لا؟ سمعتم واحد يتصدق وينفق يكرهونه الناس؟ ما أبدا. يكرهون من؟ البخيل، ولو كان من أهل الصفوف الأولى، ولو كان من أهل الجمعة والجماعة، البخيل ممقوت سبحان الله العظيم. أبدا، البخيل لو كان من أهل الجمعة والجماعة من الصفوف الأولى لكن ما يعطي الزكاة أو شحيح ويقبض يده ويجعلها مغلولة إلى عنقه هذا مبغوض. أما أهل الزكاة والصدقة فالله جل وعلا يقذف محبتهم في القلوب، وهم سبب من أسباب كنس هذه الأوضار والأحقاد اللي تحصل في نفوس الناس بسبب نظرتهم إلى أرباب الأموال وأهل اليسار الذين لا يتصدقون ولا ينفقون ولا يلتفتون إلى الفقراء والمساكين. فإذا كان الغني يلتفت إلى الفقراء والمساكين ويتعاهد الأرامل والأيتام ويؤدي حق الله عز وجل بطيب نفس وبإيمان وأن هذا فرض لازم وحتم واجب وليس تفضلا منه، لا، هذا حق في المال، حق في المال، فإن الله جل وعلا يجعل القلوب تحب هذا الجنس من الناس. نعم.
قال: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمته، وآتيت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء.
نعم. بالنسبة للحديث الأول أيضا يندرج تحت الأسباب التي الأسباب دخول الجنة، بمعنى أن من أراد أو من أراد أن يدخل الجنة فعليه بهذه الأعمال. ولذلك يقول: عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. كما ذكرت لكم حرص الصحابة على أبواب الخير. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا أوجب الواجبات وأفرض الفرائض وأول الحقوق، وتوحيد الله والإيمان به وعدم الشرك به سبحانه، وتقيم الصلاة وهي الركن الثاني، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. والزكاة هنا سبب من أسباب دخول الجنة. كذلك حديث أبي هريرة أن أعرابيا والأعرابي هو من يسكن البادية أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. صوم رمضان. فهذا الحديث يشير إلى أن الزكاة مع بقية أركان الإسلام سبب من أسباب دخول الجنة. ثم قال الرجل الأعرابي هذا: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وبعض العلماء لهم كلام في قضية عدم ذكر الحج، فقيل قبل ذلك، وقيل بأن الراوي اقتصر على يعني بعض الكلام، ولهم توجيهات عدة في هذا، وقيل بأن الحج لم يفرض، وذكروا أشياء من هذا القبيل. الحديث الآخر قال: جاء رجل من قضاعة، وهي قبيلة مشهورة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، يعني دخلت في الإسلام، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وقمته، وآتيت الزكاة، يعني عطيت الزكاة، دفعت الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. فهذا الحديث يدل على أن من أتى بأركان الإسلام مع الشهادتين فهو من الصديقين والشهداء. تعلمون بأن منزلة الصديقين والشهداء عظيمة، فهم مع الأنبياء. ولذلك يقول الله جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. فالذي يأتي بالتوحيد والإيمان بهاتين الشهادتين توحيد المرسل وتوحيد الرسول ثم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان فلا شك بأنه في المنازل العالية عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا فيه من الفوائد مشروعية قيام رمضان، ولذلك قال الرجل وقمته، يعني قمت رمضان، فدل هذا على أن قيام رمضان كان معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال وعن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه مسائل. الأولى أن للإيمان طعما، وسبق وأن أشرنا إلى هذا في بدايات الكتاب أن للإيمان طعم، ولذلك قال طعم طعم الإيمان، وجاء في لفظ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وجاء التعبير أيضا عن أن للإيمان طعم في أحاديث كثيرة. وطعم الإيمان ليس طعما حسيا يذاق باللسان، وإنما هذا النعيم والسرور القلب والروح الذي يجده الإنسان في حياته. ولأجل هذا تجد بعض الناس يعيش نعيما وسرورا عجيبا، وذلك بسبب الإيمان وبسبب طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. وللسلف أقوال في هذا، يقولون بأن من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. وكان بعضهم يعبر عن هذا الإيمان المسكون في قلبه وصدره بأنه يجده ويقول إنه لتمر علي ساعات يرقص فيها قلبي طربا، يعني من الإيمان. وأبو بكر يقول، وكان من جملة من يقال فيه بأنه لو كشف الغطاء ما ازداد إيمانا من قوة إيمانه قوة إيمانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكما في حديث حنظل الأسدي لما قال بأنه يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الجنة والنار كأنها رائعين، فلما يعافسون الضيعات والأموال والأولاد ينسون. هذا دليل على شعورهم بالإيمان وزيادته وأيضا بنقصانه. والمؤمن في هذه الحياة تقلب ما بين الارتفاع والتضاع في مسألة الإيمان، وقد تمر على المؤمن فترات كأنه في الجنة، يشعر بنعيم الإيمان بنعيم الجنة بسبب هذا الإيمان. ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان. المسألة الثانية، الثلاث هذه كما هي القاعدة عندنا بأن العدد لا مفهوم له، ولذلك طعم الإيمان ليس مقصورا على هذه الثلاث. وهذه قاعدة يعني دندنا حولها طويلا وكررناها كثيرا: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله، وهذا أفرض الفرائض وأوجب الواجبات وأعظم الأمور المتحتمات على المؤمن هو توحيد الله والإيمان به ونبذ الشرك. ولذلك تجد دعوة الرسل كلها قائمة على هذا: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا مفتتح دعوة الرسل: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. سبق أننا ذكرنا معنى طيب النفس. قال رافدة عليه كل عام، رافدة عليه كل عام، رافدة من الرفد مثل ما قال الحافظ المنذر رحمة الله، وهو الإعانة، ومعناه أنه يعطي الزكاة ونفسه تعينه على أدائها بطيبها وعدم حديثها له بالمنع حديثها. وذلك هي من الرفد، من الرفد الإعانة والعطاء برضا وشرح صدر وطمأنينة قلب بمحبة وبتبسط. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن هذا العطاء من صوره التي تشير إلى أن النفس طيبة، قال ولم يعطي الهرمة، ما معنى الهريمة؟
كبيرة.
الكبيرة، الكبيرة، الهريمة هي الكبيرة. قال ولا الدرنة، الدرنة الجرباء المريضة، من الدرن، من الدرن، وهي الجرباء، الجرباء التي لحقها مرض الجرب. قال ولا المريضة المعروفة، المريضة سواء كان مرضا يعني يسيرا أو كبيرا. ولا الشرط اللئيمة يعني الرذيلة من المال، كما قال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه. ما معنى الخبيث هنا؟ الرديء، وليس المحرم، لا، ولا تيمموا الخبيث يعني الرديء. ولكن من وسط أموالكم، من وسط أموالكم. ولذلك في حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، تذكرون الحديث؟ ها؟ قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، أو في لفظ تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه الشاهد. ثم قال واتق كرائم أموالي. ما معنى الكرائم؟ ها، الغالية المرتفعة العالية ثمينة، يعني لا تأخذ الكريمة ولا تأخذ الدنيئة، وإنما الوسط. ولذلك قال هنا ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرة يعني الكريمة، ولم يأمركم بشره يعني الدنيئة أو الرديئة، الرديئة التي لا قيمة لها. فالله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قل جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم، التقوى منكم. الآن لو جاءك ضيف تذبح له هزيلة، عيب أن تخجل، تقول ما يمكن أني أقدم له شيء مريض ولا لحم مريض ولا هزيل ولا شيء، تخجل من البشر. فكيف بالذي خلقك؟ وكيف بالذي أنت وما تملك ملك له سبحانه وتعالى؟ فهنا، ولذلك هذا الحديث يشير إلى أن الزكاة يتنعم في إخراجها الإنسان بنعيم الإيمان، ويحصل له من السرور واللذة التي يجدها في قلبه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
وهذا يدلنا على أهمية الزكاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على الزكاة، كان يبايع على الزكاة، وهذا يدلنا على أهميتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه.
نعم. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن من أدى زكاة المال التي هي الفريضة فقد برئت الذمة، فقد برئت الذمة، ولذلك يلقى الله جل وعلا العبد وليس في ذمته شيء من حقوق الأموال، حقوق المال بالنسبة للزكاة التي هي حق الله عز وجل. فإذا أدى الإنسان زكاة ماله فقد قضى ما عليه، فقد قضى ما عليه. أرأيت لو أن ذمتك اشتغلت بدين أو بقرض لأحد، فإنك لن تكون مرتاحا أبدا حتى تؤدي هذا القرض ولو بقي درهم، ولو بقي درهم. فإذا أديت هذا الدرهم اطمأنت نفسك وارتاح بالك. كذلك هذه الزكاة، فمن كانت عنده أموال توفرت فيها الشروط، شروط وجوب الزكاة، فبدأت الذمة بالاشتغال، الله تعالى يطالبه بذلك، فإذا أدى الزكاة فقد برئت الذمة وذهبت عنه المطالبة، وذهبت عنه المطالبة. وأيضا في الحديث الآخر أو في اللفظ الأخرى من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. والمال الحرام هو المكتسب إما من خلال عين محرمة أو منفعة محرمة، أو منفعة محرمة. فمن كسب مالا من عين محرمة مثل ماذا؟ بيع الخمر، المخدرات مثلا، أي الأشياء المحرمة، أو من منفعة محرمة مثلا تأجير مكان للفساق مثلا، ها، أو أي وسيلة تقود إلى محرم حتى ولو كانت في الأصل مباحة، ويعلم ذلك، لأن الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن المال المجموع من حرام سواء كان من عين محرمة أو من وسيلة محرمة، منفعة محرمة، لا يجوز التصدق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناه. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ولذلك لا يجوز التصدق بالمال الخبيث المحرم، المقصود بالخبيث المحرم، لأن لفظة الخبث ترد في اللغة والشريعة على معاني، منها الرديء ومنها الحرام. بل ذهب بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم إلى أن من تعمد التصدق بالمال الحرام كفر والعياذ بالله، هذا يشدد فيه بعض الفقهاء. فإذا أتى بمال محرم ثم تصدق به بنية التقرب إلى الله قالوا هذا كفر والعياذ بالله. هذا قول لبعض الفقهاء بالمناسب، وليس محل إجماع، لكن يشير إلى ماذا؟ لخطورة هذا الأمر. طيب الذي عنده مال حرام وأراد أن يتخلص منه، تخلص منه بأي نية؟ بنية التخلص لا بنية الصدق، يخرجه بنية التخلص لا بنية الصدق، ها؟ لا يتصدق به. ولذلك من تصدق بهذا المال ترتب عليه أمران: الأول أنه لا أجر له، والثاني أن الإصر والإثم باق عليه من حيث الاكتساب والجمع، يعني لا يذهب عنه. لماذا؟ لأنه أصلا ما تاب إلى الله منه، أما إذا تاب إلى الله جل وعلا منه فالله يتوب عليه.
قال: وعن زر بن حبيش رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده غلام يقرأ في المصحف وعنده أصحابه، فجاء رجل يقال له حضرمة فقال يا أبا عبد الرحمن أي درجات الإسلام أفضل؟ قال الصلاة، قال ثم أي؟ قال الزكاة.
هذا الحديث يدل على أن الزكاة من أعظم درجات الإسلام، فدائما ما تذكر بعد الصلاة، كثيرا ما تذكر بعد الصلاة إن لم يكن يعني في جميع النصوص يأتي ذكر الزكاة بعد الصلاة. نعم.
قال: باب الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
إما إلى ولا فيه؟
إما إلى
فيها في لفظ إما في الجنة. نعم، هذا بدأ الآن المصنف الحديث، كونه طويل سأقف وقفات مع كل يعني مقطع من الحديث. الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي. الترهيب من منع الزكاة، فمنع الزكاة لا شك بأنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم، والعلماء يقولون من جحد وجوب الزكاة كفر، ولذلك قاتل أبو بكر مانع الزكاة الذين منعوها جحودا، من جملة من قاتلهم، ومنهم من منعها تأولا، قالوا بأنه كانت تعطى للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قل خذ من أموالهم، ومع ذلك قاتلهم ولم يكفرهم بخلاف من جحدها، ومنهم من منعها هكذا تمردا أيضا قاتلهم، فاجتمع ثلاث أجناس وأصناف قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والعلماء اختلفوا في من منع الزكاة تساهلا وبخلا وتهاونا، هل يكفر أم لا؟ على أقوال، وهذا كما ذكرت لكم بحثها في كتب الفروع، والذي يظهر بأنه لا يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد بالعقاب في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. أما العقاب في الدنيا فكما ذكرت لكم هذا البغض والكراهية من الناس، فهذه عقوبة معجلة وسلب البركة منهم. وأما في القبر فستأتي الأحاديث التي تشير إلى أن يسلط عليه في القبر بعذاب يختلف عن بقية العذاب. وأما يوم القيامة فالله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا الحديث حديث أبي هريرة العظيم في الصحيحين وغيرهما، أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصناف المال الذي تخرج منه الزكاة، وأشار أيضا إلى نوع العذاب لمانع الزكاة، وأن الله تعالى يعذبهم من جنس ما منعوه فيعذبون بأموالهم. نسأل الله أن يعافينا وإياه. قل ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، أي حق؟ الزكاة، هذا هو الحق الواجب، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. وقيل بأن هذه الأماكن الثلاثة من أكثر الأماكن حساسية في جسم الإنسان، بحيث أنها تشعر بالألم، كلما بردت هذه الصفاء أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما في الجنة وإما في النار. وهذه اللفظة هي التي استدل بها من ذهب إلى عدم كفر تارك الزكاة تساهلا وتهاونا، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إما فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إما في الجنة أو إما إلى النار، فإن هذا الدليل على أنه لا يكفر، ولو أنه كان كافرا الكفر المخرج لقال سبيله إلى النار أو سبيله إلى النار لكان سبيله إلى النار، أما قول يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فهذا يدل على أنه لا يخرج من الإسلام. نعم.
قال قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح عليها بقاع قرقر أو فرما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فرما كانت لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أوراثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها، فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالخمر؟ قال ما أنزل علي حمر. في الخمر إلا لا
الحمر.
حمر. سبحان الله. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
أكمل رواية النسائي.
قال وفي رواية للنسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعا من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس.
نعم.
قال وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر مما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر مما كانت أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني، فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه، ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. قال وعن مسروق قال قال عبد الله أكل الربا آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علما والواشمة والمتوشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال وروى الأصبهاني عن علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له. قال وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول من أنت؟ فيقول أنا كنزك الذي خلفت، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعه سائر جسده. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان قال فيلزمه أو يطوقه يقول أنا كنزك أنا كنزك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شرقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا تحسبن الذين يبخلون الآية. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة يوم القيامة في النار. قال وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. وفي رواية ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وقال وعند ابن ماجة والبزار من حديث ابن عمر والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس. قيل يا رسول الله ما خمس بخمس؟ قال ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته. قال وعن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. وفي رواية قال بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد. قال قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه.
نعم، هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها تشير إلى خطورة منع الزكاة، وإلى أن العذاب على مانع الزكاة في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. ولكون الوقت قد انتهى سأشير إن شاء الله في بداية الدرس القادم إلى هذه العقوبات، وأظنها تتجاوز 10 عقوبات، نسأل الله العافية والسلامة، نذكرها إن شاء الله في بداية الدرس القادم المجلس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.